على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
صل على محمد.
من جملة المسائل المتعلقة بالماء أنه كما تقدم سابقا إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها ذكرنا أنه يستحق بذلك الزوج نصف المهر المسمى، فلو كانت المرأة اعتاضت المهر المسمى بشيء أقل منه أو بأكثر منه، مثلا كان المهر المسمى الكتاب الفلاني وكانت قيمة هذا الكتاب دينار على سبيل المثال، فعوضت هذا الكتاب بكتاب آخر تزيد قيمة ذلك الكتاب الآخر على الكتاب الذي كان هو المهر المسمى، أو تنقص قيمة ذاك الكتاب الآخر عن قيمة الكتاب الذي هو المهر المسمى. على كل، لو اعتاضت المهر المسمى بشيء آخر يزداد قيمة أو ينقص مطلق، العبارة مطلقة بدي مع الزوج مع غير الزوج. لو كان يقول الشهيد لو اعتاضته مثلا فوق له وجه اعتاضت بقول المطلق، والزوجة مالكة، الزوجة مالكة لهذا الشيء، فيحق لها أن تعتاض وتعوض بشيء. ها؟ إذا اعتاضت بالأكثر يستحق المسمى، الرجل يستحق نصف المهر المسمى، وأما هذا الشيء الزايد لا يستحق من الزيادة شيء، قلنا لأن النماءات للمرأة، والنقيصة لا يتضرر بها الزوج، الزوج يستحق نصف المسمى على كل حال كما ذكرنا سابقا مرارا، فيما إذا كان هناك مهر مسمى الرجل يستحق بتطليقه لزوجته قبل أن يدخل بها نصف المهر المسمى، سواء اعتاضت المرأة المهر المسمى بشيء يزداد قيمة أم ينقص قيمة. نلاحظ المسألة. يقول السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه، أي بما يقل عن المهر ينقص عن المهر أو أزيد منه أو بشيء يزيد على المهر أو بمغايره، يعني بما يكون غير المهر، مثلا الكتاب بالحنطة غيرية في الجنس أو لا غيرية في الوصف، يعني كلاهما من جنس واحد لكن كيفية هذا يختلف عن كيفية ذاك، مثلا اختلاف في الوصف. على كل، أو بمغايره جنسان أو وصفان، لو اعتاضت ثم طلقها أي الرجل رجع بنصف المسمى لأنه الواجب بالطلاق، أي الذي يجب بالطلاق نصف المسمى ليس أكثر ولا أقل، بل رجع بنصف المسمى لا بنصف العوض الذي هو إما أقل أو أكثر، لا بنصف العوض، لأنه معاوضة جديدة، أي المرأة امتلكت هذا العوض بمعاوضة جديدة ولا دخل للرجل الزوج في هذه المعاوضة الجديدة، لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها، ضمير له يحتمل أن يعود إلى الزوج، يعني لا تعلق للزوج بالمعاوضة الجديدة، ويحتمل أن نقول بأن الضمير يعود إلى المهر لا تعلق للمهر بهذه المعاوضة الجديدة، يعني المعاوضة الجديدة لا علاقة لها بالمهر، المهر هو الشيء المسمى، ولكن الاحتمال الأول أظهر على كل حال. المسألة السابعة، في المسألة السابعة يقول بأنه المرأة إذا وهبت نصف المهر مشاعا للزوج، مثلا وهبت نصف هذه الحنطة على نحو الإشاعة على نحو التعيين، تارة تنصف الحنطة التي جعلت مهرا إلى نصفين وتميز هذا النصف عن هذا النصف، وحينئذ تهب هذا النصف، فالنصف يكون معينا. وتارة تقول وهبتك النصف هذه الحنطة على نحو الإشاعة، والرجل طلقها قبل الدخول، نصف الحنطة ملكها الزوج بالهبة، النصف الثاني يملكه الزوج بسبب أنه طلق قبل الدخول، فيستحق جميع هذه الحنطة، نصف الحنطة بالهبة والنصف الآخر بسبب طلاقه لها قبل الدخول، فيتملك الحنطة من جديد بأجمعها. هذا رأي في المسألة. الرأي الآخر في المسألة يقول بأن الزوج يستحق بسبب الهبة نصف الحنطة، فالنصف الموهوب هو بحكم التالف. بحكم التالف يعني ماذا؟ يعني سابقا قلنا بأن المهر قد يتلف بيد الزوجة وقد لا يتلف، لكنه تنتقل ملكية المهر من الزوجة إلى غير الزوجة، غير الزوجة سواء كان هو الزوج أم أجنب. على كل الانتقال من ملكية الزوجة إلى غير الزوجة بمثابة التلف، بحكم التلف. إذا نصف الحنطة على نحو الإشاعة هو كالتالي. وسابقا ذكرنا بأن الزوج إذا طلق قبل الدخول يستحق النصف، نصف إذا تمام المهر موجود يستحق نصف المهر الموجود بأجمع، وإذا كان المهر تالف يستحق نصف المثل إن كان مثليا ونصف القيمة إن كان قيم. المفروض أنه بعد الهبة لا يوجد إلا نصف المهر، لأن النصف الثاني بحكم التالف، وهبت النصف الثاني فهو بحكم التالف، فكأنه لا يوجد من المهر إلا نصف المهر، نصف الثاني موهوب، وإن كان موهوب إلى الزوج. قلنا الموهوب له مو مهم، المهم هو أن المهر إذا خرجت ملكيته عن المرأة إلى شخص آخر سواء كان الشخص الآخر هو الزوج أم غير الزوج، فالخارج عن ملكية المرأة بحكم التالف، فالنصف الحنطة كأنه تالف على كل حال، يعني لا وجود له بحكم ما لا وجود له. وبالنسبة لمثل هذه الحالات، يعني إذا كان المهر بأجمعه أو بعض المهر لا وجود له، فالزوج بسبب الطلاق قبل الدخول يستحق نصف المهر، لكن النصف من الجميع، نصف المهر على نحو الإشاعة يستحق نصف المهر على نحو الإشاعة، الموجود من المهر هو النصف، فيستحق من هذا النصف النصف أي ربع الكل، ويستحق من النصف التالف أيضا النصف، يعني نصف التالف وهو ربع الكل أيضا. إذن في مثل هذه الحالة إذا وهبت نصف المهر ولو للزوج، الزوج يستحق بسبب الطلاق قبل الدخول نصف الموجود أي ربع الكل، وبعبارة أخرى ربع غير الموهوب، ويستحق الربع من الموهوب أيضا بسبب الطلاق قبل الدخول، لكن بما أنه تالف فالرجوع إلى بدله، الرجوع إلى بدل تلك الحنطة التي هي بحكم التالف، والثمرة العملية تختلف. بناء على الرأي الأول يأخذ تمام الحنطة والمسألة انتهت بعد، بناء على الرأي الثاني يأخذ ربع الحنطة الغير الموهوبة، لا حساب بسبب الطلاق قبل الدخول، بسبب الطلاق قبل الدخول يستحق ربع الحنطة الغير الموهوبة. بلي مولانا،
نصف الحنطة الموهوبة ونصف الحنطة الموهوبة،
اي هو نفس الشيء، عباراتنا شتى وحسنك واحد،
ربع الكل لازم
ها؟
ربع الكل لازم،
اي ربع الكل نصف النصف. خب بالنسبة للحنطة الغير الموهوبة يستحق نصف الحنطلة غير الموهوبة، يعني ربع الكل كما قلنا. وبالنسبة للتالف أيضا يستحق نصف التالف، لكن بما أن التالف غير موجود الرجوع إلى بدله. إذن الثمرة العملية تختلف على الرأيين. وأما ما هو الدليل على الرأي الأول والدليل على الرأي الثاني؟ نلاحظ العبارة ولا تخلو عن دقة. فيما إذا وهبها تمام المهر، إذا وهبت الرجل تمام المهر، فالمرأة بعد لا تملك من المهر شيئا، تمام المهر صار للرجل، صحيح؟ بسبب الهبة. ثم بسبب أنه طلقها قبل الدخول يستحق نصف المهر المسمى. نصف يعني النصف المساوي مقصودنا، مو نفس المسمى، نفس المسمى فصار للزوج، لاحظتوا؟ يعني النصف الذي يعادل نصف المهر المسمى مقصودنا معادل. اي مثل هذا اذا وهبت الرجل جميع المهر. في هذه المسألة الكلام في هبة نصف المهر، والحكم كالحكم هناك بناء على الرأي الاول، انما الاختلاف حاصل من جهة الرأي الثاني الذي يقول بالرجوع الى البدن. بس السابعة، لو وهبت هو اي زوج نصف مهرها مشاعا، سيأتي انه اذا وهبها نصف المهر تعينا ما هو الحكم، يعني هذا نصف المفرد مثلا. لو وهبته قبل الدخول فله الباقي، اي فللزوج النصف الاخر الباقي ايضا، لأنه بقدر حقه فينحصر فيه، يعني النصف الآخر بقدر المقدار الذي يستحقه بالطلاق فينحصر فيه، يعني فلا يكون إلا للزوج، لأنه بقدر حقه فينحصر، أي هذا الباقي فيه الزوج. كيف؟ قل له الباقي. مولانا لما له الباقي آخر؟
يعني يفهم
خب بلي. لأنه بقدر حقه يعني حق الزوج فينحصر، أي الباقي، الباقي يكون للزوج ليس إلا، يعني ليس للزوجة في النصف الباقي شيء وحق. ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي، يعني الإنسان إذا كان مستحق لهذه العين لا ينتقل من العين إلى بدل العين إلا في إحدى صور ثلاث، وإلا مع وجود العين كيف تنتقل إلى البدل؟ يقول ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدل العين إلا في إحدى صور ثلاث، الصورة الأولى إلا بالتراضي من الجانبين بأن يحصل الانتقال من العين إلى بدل العين، فإذا حصل التراضي بينهما لا مشكلة. الصورة الثانية أو تلف، عفوا، أو تعذر الرجوع لمانع، يعني يوجد مانع يمنع من الرجوع إلى العين وعلى العين، وفي هذه الحالة أيضا الرجوع إلى البدل. صورة ثالثة أو ثلاثة، إذا أصابها الثلاث حينئذ الانتقال يكون إلى البدل والكل منتفين. على كل حال إذا العين ما موجودة الانتقال إلى البدل بعد العين ما موجودة، والكل منتفين يعني لا تراضي موجود حسب الفرق، وإذا تراضي موجود كلام ما موجود بعد، حسب الفرق تراضي ما موجود، تعذر هم لم يحصل، التلف هم لم يحصل، فكيف يجوز الانتقال الى البدل؟ الدليل الثاني على القول الاول. لكن القول الثاني في المسألة يقول ويحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود، النصف الموجود اي النصف الغير الموهوب،
فيحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود. بلي شنو عندكم في النسخة القديمة؟ نصف النصف الموجود. بعد شنو عندكم؟ وبدل. ايه هنا في نسختنا الواو محذوفة، ما ادري بقية النسخ موجودة في هاي النسخة مو موجود. هنا اضافة واو في النسخ اللي فاقدة للواو لابد. ويحتمل الرجوع الى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب. نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب. لما البدل؟ قلنا لانه بحكم التلف. بحكم التلف زالت الملكية عن المرأة بسبب الهبة، فالانتقال الى البدل. لكن نصف الموهوب بدل نصف الموهوب، لأن الهبة وردت على مطلق النصف، يعني النصف المشاع لا النصف المعين، فيشيع، يعني هذا النصف يكون على نحو الإشاع، فيكون حقه أي حق الزوج في الباقي والتالي بسبب الإشاعة. لولا الإشاعة لما حكمنا، الإشاعة سببت هذا الحكم، فيشيع حق الرجل فيكون حقه في الباقي والثالث، اي في الموهوب وغير الموهوب. اذا كان الموهوب هو هذا النصف، وبالامر كان معلوم هذا الموهوب يكون للزوج، الغير الموهوب هم يستحقه الزوج بسبب الطلاق. لكن المشكلة انه على نحو الاشاع. بل فيكون حقه في الباقي والثالث، فيرجع بنصفه، يعني بنصف الموجود، وببدل الزاهد، يعني ما يوجد موجود وما لا يوجد بدل الزاهد. بدل الزاهد، الزاهد يعني الموجود، ربع الاصل، نصف الموجود. ويكون هذا هو المانع، يعني سابقا ذكرنا بأن الانتقال من العين الى البدل لا يجوز الا في احدى صور ثلاث. الصورة الأولى التي ذكرها التراضي، هو تراضي محاصر، تعذر الرجوع لمانع، هذا أيضا لم يحصل، أو تلف، التلف أيضا لم يحصل، لكن ما هو بحكم التلف حاصله. يقول ويكون هذا هو المانع، وهو أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل. بل هذا يعني بما أن هذا ظاهبون، بما انه غير موجود، بما انه بحكم التالف، هذا هو المانع، يعني هو المانع من الرجوع، فيكون بحكم التالف. بلي كيف؟ يعني نتيجة الرأيين واحد؟ لا، النتيجة واحدة. على الرأي الاول يستحق تمام الحنطة، كل الحنطة التي هي المهر. على الرأي الثاني يستحق نصف الحنطة، يعني ربع كل الحنطة في الواقع بسبب الطلاق بالدخول، ويستحق من حيث المجموع نصف الحنطة ونصف البدل، لأن النصف الآخر بحكم الثالث، فالانتقال إلى البدل يكون بخلاف الرأي الأول.
بالرأي الأول
كل الحنطة بسبب الهبة والطلاق قبل الدخول.
صحيح. بل. يعني نصف أخذ بالهبة ما إلنا علاقة بالأخذ، ونصف الثاني يأخذ كله
يعني طلاق قبل الدخول. يستحق جميع الحنطة بسببين، الهبة والطلاق قبل الدخول. هاي على الرأي الأول. على الرأي الثاني يستحق هو من الحنطة، ولكن لا جميع الحنطة الموجودة، في قسم منها يستحق بدل بدي الحنطة الموجودة، بدل قسم من الحنطة الموجودة طبعا، لأن قسم من الحنطة الموجودة هي بحكم العدم. بس كأنه منتقل إلى رجل أجنبي أصلا، لو فرضنا أنه قسم من الحنطة قد انتقل إلى شخص أجنبي، فهل كان موجود؟ وما كان موجود، الزوج كان يستحق البدل أم لا؟ فالآن هم يكون يستحق البدل.
لا يمكن أن قال الأسعار إذا ثابتة، الأسعار إذا ثابتة الحاكم شكل واحد، النتيجة واحدة، لكن إذا الأسعار تختلف.
لا مولانا، قضية الأسعار هم ما لها تأثير. إذا هاي مثلي حينئذ يستحق المثل، إذا هو قيمي يستحق القيم. على كل حال رغبات العقلاء قد تختلف، مثلا هذا الشخص الزوج قد يرغب في البدل أكثر من رغبته في نفس هذا الحب. لا، النتيجة العملية تختلف. ورد بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه، قيل بأن الرأي الثاني ضعيف. لما؟ لأن الزوج يتضرر بذلك، حيث أنه لا يستحق جميع الحنطة الموجودة، قسم من الحنطة الموجودة يستحقها وباقي حقه يكون يستوفيه من البدل، وهو موجب لتضرر الزوج بذلك. بل ورد بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه. طبعا هذا الرد هم ليس بمستقيم، لا مو دائما يلزم الضرر، بل قد يلزم هم النفع اتفاقا. بل فيلزم يعني بناء على هذا الرد لابد وأن نقول باحتمال ثالث، فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو الاحتمال الثالث في المسألة، وهو تخييره، أي نخير الزوج بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور. النصف الموجود يعني النصف الغير الموهوب، نقول خذ هذا النصف الغير الموهوب بسبب الطلاق، وإن شئت شطرنا كما هو الاحتمال الثاني يقول، أي جزأنا الحنطة. فإن كان بصالحه التشطير يختار التشطير، وإن كان بصالحه أخذ النصف الموجود يأخذ النصف الموجود. اللهم إلا أن يقال الاحتمال الثالث ساقط بدليل الإجماع المركب، لأن الأصحاب بين قائل بالاحتمال الأول وبين قائل بالاحتمال الثاني، فالقول الثالث منفي بالإجماع، لا دليل عليه. بلي على كل، هذا تمام الكلام فيما إذا كان الموهوب على نحو الإشاعة. وأما إذا كان معين، يقول ولو كان الموهوب معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته. خب هنا الحكم يختلف بعد، وهبت نصف الحنطة فاستحق وتملك نصف الحنطة، نصف المعين طبعا، ثم بقي نصف آخر بسبب الطلاق، الرجل يستحق ماذا؟ بسبب الطلاق يستحق نصف المهر. لكن هل بسبب الطلاق يستحق هذا النصف الغير الموهوب؟ لا، يستحق نصف المهر المسمى. أحد من الفقهاء لم يقل بأن الزوج يستحق بالطلاق هذا النصف أو هذا النصف، لا، يستحق نصف المهر. إذا قلنا نصف المهر يعني نصف النصف الغير الموهوب بنصف النصف الموهوب، هذا بناء على فرض التعيين. يعني لا نقول بأنه يستحق هذا النصف الغير الموهوب، لا، لأنه بالطلاق قبل الدخول لا يستحق هذا النصف، يستحق نصف المهر، والمهر ينطبق على النصف الموهوب والنصف الغير الموهوب، فيستحق من هذا نصفا ومن ذاك نصفا أيضا. بلي على الرأي الثاني في صورة الإشاعة بعد فرق ممكن، على الرأي الثاني بلي ولو كان الموهوب معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته. خب المفروض أن النصف الموهوب تملكه الرجل فهو بحكم الثالث، فكيف يستحق نصف الموهوب؟ بما أن الموهوب لا وجود له في الخارج فيستحق المثل أو القيمة، لأن نفس النصف ما موجود في الخارج بحكم الثالث، لذا يقول مثلا أو قيمة. طب لما؟ يقول لأن حقه مشاع في جميع العين، يعني حق الرجل بسبب الطلاق ها، لا بسبب الهبة، بسبب الهبة مو مشاع، معين هذا الناس، بسبب الطلاق حق الرجل مشاع في تمام المهر، لأن حق الرجل مشاع في جميع العين، والمفروض أن نصف العين زالت وأصابها التلف، لأن الهبة بحكم التلف في جميع العين فقد ذهب نصفها معينة فيرجع إلى بدله إما مثلا وإما قيمة في الأمور المثلية المثل في الأمور القيمية القيمة بخلاف الموهوب على الإشاعة يعني صورة التعيين غير صورة الإشاعة في صورة الإشاعة نفس الموهوب لم يكن معين كان مشاع أما فيما نحن فيه الموهوب معين على كل حال بليل منبه بقوله كل هذه الفروض شنو؟ هذه الفروض تجري فيما إذا كانت عين خارجية ولا تجري فيما إذا كان المهر في ذمة الزوج لم يسدد بعده
لا
استجاي يقول له هاي الفروض تجري فيما إذا كان المهر عين من الأعيان الخارجية ولا تجري جزما فيما إذا كان ثابت في ذمة الزوج لم يسدد وأما إذا كان سدد وهو ناقد فلوس يعني ما الدينار سددها هل هذه الفروض على فتوى الشهيد تجري أو لا مو معلوم العبارة ساكتة يقول بأنه الشهيد الأول ونبه بقوله وهبته الشهيد الثاني يقول لما قال الشهيد الأول في أول المسألة لو وهبته نصف مهرها ماذا نستفيد من كلام الشهيد الأول ونبه بقوله وهبته نبه على أن المهر عينه في قبال الدين أن المهر عين فلو كان دينا يعني في ذمة الزوج أصلا لم تستلم شيئا هي المهر كان في ذمة الزوج وهبته أي أبرأته نصف المهر الثابت في ذمة الزوج فلو كان دينا وأبرأته أي الزوج من نصفه من نصف الدين الثابت في ذمة الزوج برأ من الكل وجها واحدا يعني برأ من الكل عندما طلقها قبل الدخول وجها واحدا يعني باتفاق الأصحاب في هذه الحالة لا خلاف بين الأصحاب ولا تعدد في الأقوال تعدد الأقوال فيما إذا وهبت هو العين بل وأما بالنسبة للنقد المسألة ساكتة خب وكذا لو تزوجها بعبدين مسألة أخرى الرجل تزوج بالمرأة وجعل مهرها عبدين ثم ذهب أحدهما إلى رحمة الله تعالى ما هو الحكم؟ أحد العبدين ما موجود بالطلاق قبل الدخول ماذا يستحق؟ نصف العبد الموجود على نحو الإشاعة لا على نحو التعيين يعني لا يمكن أن نقول بالطلاق قبل الدخول يستحق العبد الموجود والعبد المتوفي مثلا للمرأة من حساب المرأة لا بالطلاق قبل الدخول يستحق نصف العبد الموجود ويستحق نصف قيمة العبد المتوفي هذا هو الحكم في مثل هذا قلنا لأنه يستحق النصف على نحو الإشاعة بسبب الطلاق قبل الدخول لا على نحو التعيين وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو لا باعت أحدهما فللزوج نصف الباقي يعني نصف العبد الباقي الحي ونصف قيمة التالف لأنه أي لأن التالف تلف على ملكها ملي لأن التالف تلف على ملكها واستحقاقه أي واستحقاق الزوج لنصفه لنصف المهر تجدد بالطلاق يعني شيء حدث بالطلاق ولم يكن حادث قبل الطلاق من غير اعتبار الموجود وغير الموجود هو يحدث له النصف يستحق النصف على نحو الإشاعة من غير اعتبار بالعبد الموجود وغير الموجود والتقريب ما تقدم بأن الرجل بسبب الطلاق قبل الدخول يستحق نصف المهر المسمى على نحو الإشاعة إذا صار على نحو الإشاعة يعني لا يمكن أن يستحق العبد الموجود بأجمعه لأنه إذا قلنا أن نصف العبد الموجود بأجمعه لازم ذلك أنه يستحق بالطلاق قبل الدخول النصف المعين لا النصف على نحو الإشاعة وهو خلاف الفرض أنه يستحق النصف على نحو الإشاعة ملي لأنه تلف على ملكها. ها يعني واستحقاق لنصفه نصف المهر احنا قلنا ملي نصف العبد الثالث لا اتفاقان بالطلاق قبل الدخول لا يستحق نصف الثالث يستحق نصف المهر ملي. إذا قلنا لنصفه نصف العبد الثالث يعني معنى الكلام أنه ما يستحق نصف العبد الموجود، لا نصف الجميع يستحق. المسألة الثامنة، خب مسألة أخرى، الزوج تزوج بالزوجة لكنه لم يدفع المهر بعده، هل يجوز لها أن تمتنع على كل حال من كذا؟ تقول أولا وما عندك ذلك ذو عسرة فنظرة إلى ميتر، هنا بعد ما يجري عنده فلوس وما عنده فلوس ما يفي يكون أولا يدفع فلوس بل. لذا يقول الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا، طبعا إذا مؤجل اشترط الزوج عليها التأجيل لا تستحق المطالبة فورا، موسرا كان الزوج أم معسرا، عينا كان المهر أم منفع، منفع مثل تعليم سورة تعليم صنعة مثلا بل، متعينا كان أم في الذمة، تارة مثلا يقال هذه الألف دينار تارة يقال ألف دينار في الذمة، ماكو فرق من هذه الجهات. يقول لأن النكاح كأنه معاوضة بيع شراء، كأنه طبعا لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن معاوضة محضة لكنها كأنها معاوضة بلي. ومن حكم المعاوضة أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم، وإذا أنا بعت الكتاب بدينارين يجوز لي أن أمتنع من دفع الكتاب حتى أقبض الثمن، وذاك يمتنع من دفع الثمن حتى يستلم الكتاب بلي. في آن واحد لازم أسلم الكتاب بهذه اليد وأخذ الثمن بتلك اليد، وحتى في باب البيع قاسين بأنه إذا حصل نزاع هاي يقول أولا أنت ادفع المثمن، ذاك يقول أولا أنت ادفع الثمن، يودونهم عند الحاكم في آن واحد انتقال يحصل، هاي يدفع المثمن ذاك يأخذ الثمن بس. كذلك فيما نحن فيه إذا تشاحى الزوج والزوجة حتى الزوج قال ما يخالف أنا أدفع لك الفلوس، ولكن أولا أنت كذا مثلا، حينئذ الحاكم يتدخل في القضية مثلا كما يقول على كل حال الشهيد يقول هكذا إيه؟ يقول لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة، ومن حكم المعاوضة أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر، فيجبرهما الحاكم على التقابض معا لعدم الأولوية، يعني لا أولوية للزوج حتى نقول أولا يستمتع ثم يسلم، ولا أولوية للزوجة حتى نقول أولا تستلم ثم تمتع، لا أولوية. يقول لعدم الأولوية ببضع الصداق، لعدم الأولوية فيجبرهما الحاكم على التقابض، كيف؟ ببضع الصداق عند عدلين إن لم يدفعه إليها، يعني الزوج يضع الصداق عند عدل فيما إذا كان لا يطمئن بالدفع إلى زوجته، ما يطمئن لا يدفع إلى الزوجة، وحينئذ يدفع ويضع الصداق عند عدل ويأمرها بالتمكين، وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات، يعني سواء كان موسر معسر إلى آخر ما ذكر سابقا. فربما قيل أنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع لمنع مطالبته، خب هذا الزوج مديون، بل القرآن يقول بأنه وإن كانت ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، إذن مطالبة الزوج لا تجوز. الشهيد يقول نعم مطالبة الزوج لا تجوز، لكن مطالبة الزوج للزوجة الاستمتاع هم لا يجوز، هاي باعتبار أنه مديون إجبار على تسديد الدين ما يمكن شرعا، ما عنده فلوس شن سوي، ما عنده فلوس، أما ذاك هم ما يمكن أنه يجبر زوجته على الامتاع، ذاك هم لا يمكنه ذلك. ولذا هذا القيل ضعيف، ربما قيل أنه إذا كان معترا ليس لها الامتناع لما؟ لمنع مطالبة الزوج، الزوج ما تمكن مطالبة. الشهيد يقول يضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض،
المطالبة ممنوعة، لكن تسليمهم لا يجب على الزوجة، تمتنع، لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. العوض هو المهر، واحترز بالحال. أما لو كان مؤجلا، وبالشهير قال الزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا، فإذا كان مؤجلا ليس لها الامتناع. يقول واحترز بالحال، أما لو كان مؤجلا فإن تمكينها أي تمكين الزوجة لا يتوقف على قبض الصداق والمهر، إذ لا يجب لها حينئذ شيء، يعني للمرأة لا يجب شيء، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض، يعني فحق الزوج ثابت بلا معارض بلا مزاحم، لا استحقاق للمرأة. بل خب يقول بأنه ولو أقدمت على فعل المحرم، المرأة مع أنه لا يجوز لها أن تمتنع، امتنعت، ارتكبت الحرام، كان لا يجوز لها الامتناع لكنها امتنعت، ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجل، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتلان عدمه. خب الآن حل الأجل، هم يجوز لها أن تمتنع، يعني تواصل في الامتناع، تقول الآن حل الأجل، الآن يكون تدفع، ما لم تدفع لا مكين. خب سابقا قلنا إذا كان الأجل حال يجوز لها الامتناع، الآن هم يجوز لها الامتناع مع أنها سابقا امتنعت، فنقول الامتناع السابق يكفي عن هذا. احتمالين يذكر الشيء، يقول ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجل، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه، أي تقبض المهر تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، كأن المهر كان حال من الابتداء، كان يجوز لها الامتناع كذلك فيما نحن فيه، أو لا نقول لا يجوز لها الامتناع وعدمه بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله، قبل أن يحل الأجل كان يجب عليه التمكين، بحلول الأجل نشك في أنه هل زال عنها وجوب التمكين بسبب حلول الأجل أم لم يزل، فنستصحب وجوب التمكين. يقول بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله، يعني حلول الأجل، فيستصحب. احتمالين على كل حال، بقية البحث نواصل في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.